أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما ارتبط في حقيقة بحث البداء كما أشرنا، وقلنا بأن مسألة البداء من المسائل المهمة في الفكر الديني، وعليها روايات وآيات، مضافا ما يستفاد من كلمات الأعلام كما أشرنا. إذن ليست المسألة مسألة خفية، ومن هنا للأسف في فهمها الخاطئ عند البعض اتهم الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم يعتقدون بالبداء الذي يفضي إلى، والعياذ بالله، أو يلازمه الاعتقاد بأن الله يجهل الحقائق نستجير بالله. قلنا هذا الكلام غير صحيح، بل أشرنا في البحث السابق بأنه العامة يرونها مسألة البدا في روايات، في مصادر، في أبحاثهم التفسيرية، بل حتى لفظ بدا كما قلنا وردت في لسان النبي صلى الله عليه وآله. من هنا هذه بدا إذا كانت في اللغة محمولة على أنه إنسان مخفي عليه شيء ثم ظهر له، قلنا هذا المعنى اللغوي، ولكن تعلمون بأن المعاني اللغوية لا بد لكي نجريها على الله سبحانه وتعالى أن نلحظ إن كانت تؤدي إلى ملازمات باطلة، فحتما ماذا نعطيها معنى آخر. مثل لفظ اليد، لفظ عين الله، يد الله، كذا كذا، وردت من باب المشاكلة، ولكنها ماذا نحملها على معان أخرى تنسجم مع من؟ مع الواجب سبحانه وتعالى. ثم نقول هذه مجاز، كنايات، كذا، وتعبر عن هذا المعنى. أو نقول بأن لفظ بدا فيه في مورد الحق ليس هذا المعنى من الأساس، بل معناه أن الله يظهر ما كان مخفيا على الناس، وهذا هو الصحيح. وبالأمس ذكرنا هذا المعنى. إذن فأنتم أقول لكم لفظ البدا ورد في حتى في كلمات في رواية عن النبي عند العامة أنفسهم، عندما قالت هذه الرواية عن النبي صلى ينقل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا الله، بدا لله. شوف وردت بدا، شوف مثل ما يرد مثلا يد الله، صحيح، مثل ما يرد عين الله، وجه الله. هذه المعاني ما نحملها على ظاهرها بحيث أن نقع وين في الإشكالية الكبيرة، وحتما لا يراد هذا المعنى جزمان من باب الأدلة العقلية مضافة إلى محكمات الكتاب ومحكمات قول المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فيقول بدأ، لاحظ، بدأ لله عز وجل أن يبتليهم. هذه موجودة في هم صحيح البخاري في المجلد الرابع صفحة 172 إلى آخر. إذن ورد، فأنتم تعالوا مع هذا، هذا ورد على لسان النبي، كيف تحملونه؟ لا يمكن أن تحملونه على أنه بدأ لله ما كان مخفيا عليه سبحانه وتعالى، فينسب الله إلى الجاه. فإذا العبارة وردت عندكم وردت عندنا، فلن لماذا نحن نتهم بالقول بهذا؟ حتما أنتم لا تقبلون هذا المعنى وهذا اللازم الباطل، وهو ظهور ما كان مخفيا عن الله. لا يمكن. فما تقوله هنا نقوله ماذا نحن؟ نفس الكلام. كما أنتم تنكرون هذا اللازم الباطل، نحن أيضا ننكره، لأن ما يوجد مسلم واحد عاقل عادي فضلا عن أمة أهل البيت سلام الله عليه عندما ورد على لسان الشريف البدا والبدا لا يقصدون هذا المعنى الذي أنتم تتهمون فيه، ولا نتهم حتى من هذه الرواية التي تأتت في أعظم مصادر كصحيح البخاري. صحيح، هذه وردت في صحيح البخاري هذا المعنى. على كل حال، من هنا خلينا نقرأ هذه. فإذا حالا نعتبر نوع من التجوز، نوع ماذا إلى آخرة من هذا الباب. واضح هذا المطلب؟ واضح. عيد العبارة، شوف العبارة، لأن إحنا بالأمس تقريبا. فنقول هذا هو الصير، هذه التسمية بدأ من باب المشاكل، ورد في القرآن أمثاله في الروايات مثلا، كيد مثلا، نسيان أو كذا، لكن ماذا؟ هذا معنى لغوي، لكن من مصداق إلى مصداق ماذا؟ يختلف. دائما نقول بأنه التسميات أو كذا عندما ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى هذه كانت لغة العاب، اللغة الدار يعني اللغة المعروفة، لكنه يعلمون بأن هذا عندما تقول نساهم أنساهم الله، مو النسيان اللي عندما عند الإنسان، هذا من باب المشاكلة والمشابه في التعبير وإيصال الفكرة. ولكن حتى الموحد في زمن النبي يدرك هذه الحقيقة أساسا، ما يقع بالإشكال هذا. الصحابي العاد لما يسمع هذا يكيدون كيدا وأكيدوا، الله يقول وأكيد كيدا، حتما ما يقول منذ الكيد الإنسان اللي يترتب على مقدمات وتخطيط ويوم ينجح ويوم ما ينجح وحط له جماعة يخطط، أصلا ما يرد في ذهن من؟ في ذهن موحد عادي صحابي بسيط توه داخل الإسلام هذا المعنى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إذن باب المشابهة، مثل يقول الله يقول تمكرون احنا نمكر، لكن أين مكر الله وأين مكر الإنسان؟ مكر الإنسان يعتمد على أشياء، على مبادئ تصورية وبيشوف الخفايا وبيخطط وقد ينجح وقد ما، لكن مكر الله لا، هو بهذا المعنى، بمعنى أنه ينسجم مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. لاحظ وهكذا. على كل حال شوف العبارة، قال فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية، ولو عرف، يعني في التسمية عندنا وعندهم، يعني لأنه كان البحث على ماذا؟ أن الخلاف بيننا وبينهم نزاع لفظي وليس نزاعا وياي معنوي وحقيقي، لا لا، بل في التعبير، مثل ما يقول الآن في علم الأصول مثلا عند بعض علماء المتأخرين يقولون النزاع بين الأخبار والأصولي نزاع لفظي وليس نزاعا حقيقيا. ليش؟ حتى الأصول، حتى الأخبار اللي ينكر علم الأصول هو عشان يستنبط عنده مجموعة قواعد، عنده مجموعة قواعد يستنبط من خلالها ماذا؟ الأحكام الشرعية. مثلا الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه الحداقة، هذا الكتاب العظيم مركم 25 مجلد حسب بعض الطبعات، كتب مهمة جدا ولا زال حي عند علمائنا. شوف في الجزء الأول يكتب 14 مقدمة، هذه دورة أصولية ترى، وأن لم تسميها أنت وين أصول، مقدمة في الاستنباط، حجية كذا حجية كذا، أعمل بكذا لا أعمل بكذا أعمل بكذا، وشو بعدين هذا سار ومتحرك كعناصر بتعودنا مشتركة وين في عمد الاستنباط. حتى بعض علماء والإدبار قريب هم شرحهم وراجعوا 14 مقدمة جميلة جدا، منها أصولية منها لغوية منها إرجالية منها كذا، قواعد قواعد يعتمدها وين في الاستنباط، تفتين. فيسب على النزاع، نزاع عن ماذا؟ بين الأصولي والأخبار نزاع، شدد على العين، نزاع لفظي وليس نزاعا معنويا. واضح المطلب؟ هذا مثل هذا تقريبا بعد عشان. قال فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية، يقول ولو عرف المخالف أن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء، يقول لما نقول الله بدا هذا ما بمجاز توسع استخدام الله فقط، لكن معناه هو هذا معناه، بحيث أن لا يصطدم مع القواعد العقلية ومع كمالات الله إلى آخره. يقول من باب المجاز والتوسع، لما شهر سيف، لما يعني لما ما كان، يعني ما كان، لما شهر هذا المعاند أو الكذا المخالف سيف النقد عليهم، على من يعني؟ على الشيعة الموالين، وإن أبى حتى الإطلاق، وإيش هذه العبارة؟ وإن أبي مفروض
أو أبي،
وإن أبي مفروض هكذا، ولو عرف كذا لمك، وإن أبي حتى الإطلاق التجوزي، يقول ما له حتى هذا الإطلاق ما نطلق عليه أصلا، حتى لو مجازا ما نطلق عليه، نقول إذا تأبى النبي فعل، النبي استخدمه، وش يسوي النبي صلى الله عليه وآله؟ ها؟ إيه أحسنت، ماذا أشكال نقضي عليه؟ تقول لا حتى الإطلاق التجوزي ومجازا ما يمكن استخدامه في 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 الله أصلا لا تقول الله بدأ، هذا بدأ بد تعب الفارسين بد خيلي بد بدأ خيلي بد أصلا سيء. ويخب شو سوي النبي صلى الله عليه وآله، والنبي استخدمه في رواياتكم الصحيحة مصادركم الصحيحة. على كل حال وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي فعليه، هذا نقض، أن يتبع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حيث، يعني النبي أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى النجازي الذي قلنا في حديث، ففي حديث الأقرع مثلا مفروض كذي، والأبرص والأعمى روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله. شو عبارة بدا؟ بدا لله عز وجل أن يبتليهم. فبأي وجه فسر كلام صلى الله عليه وسلم؟ فسر كلام أوصياء، يعني كلام الأنبياء سلام ورثته الحقيقيون. وهنا يقول والتسمية من باب المشاكلة، مشاكلة مشابهة، وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة بما يعبر به الناس، يعني الله كذا عشان توصل لهم الأفكار والحقائق، لأن هذه تعبيراتكم. يعني أنت إذا تعز واحد يقول أبيك تصير ضيفي في ضيفي الليلة، الله يقول مثلا من زار حسين كان ضيفي مثلا، فيستخدم هالعبارات اللي متعارفة وكذا عشان توصل للحقائق. يعني وروح يختلك عبارات أنت ما مثلا ما مأنوس بها ومتداولة ولا ما هي أصلا ليست من اللغة العربية، لا، الله سبحانه وتعالى بمقتضى لطفه وكرمه يعني تنزل إلى هذا المستوى بتعبيرنا المسامحة لأنه على شيء ينقذ العباد. يقول والتسمية من باب المشاكلة، وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم لأجل المشاكلة الظاهرية. فترى القرآن ينسب إلى الله تعالى المكر والكيد والخديعة والنسيان والأسف، إذ يقول يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، بعد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، بعد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. هذه بعد رجع الآيات في النساء والزخرف والتوبة، وراح جمع الأبحاث التفسيرية، يعني بل مو بحث البحث التفسيري بس الفكرة الأساس، نسوا الله فنسيهم. شوف نسيان نحن نسيان عن غفلة مثلا لكن نسيان الله يعني مثلا ترك العناية، مثل ما أقول إحنا فلان كان يدعمك عن نساك وما نساك نساك، لكن ماذا منع العطاء عنك؟ فيقال في اللغة ماذا؟ أي نسا، ها؟ أي أحسنتم. فلما أسفونا انتقمنا منهم، هم عندنا روايات في هذا المعنى في خصوصا هذه الآية هم باللي وردت في سورة الزخرف آية 55 وردت عنها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله لا يأسف كأسفنا كذا، فجعل أولياء أسفون فيكون أسفهم أسفة وكذا، مضمون الرواية موجود إلى غير ذلك من الآيات والموارد. ويقول وبذلك نقف، إذا تحقق هذا المطلب بعد نكمل العبارة هذه، إذا تحقق هذا المطلب شو يصير وياي؟ يتضح بعد بطلان مزاعم مثل الفخر الرازي والأشعري في مقاطع الأمين إلى آخره. يقول وبذلك تقف على أن ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين كتابه، والبلغمي في تفسيره، والرازي في المحصل كتبهم يعني، وغيرهم من العامة سواء قديما أو حديثا حول البدء لا صلة له بعقيدة الشيعة فيه، ما له اتهام باطل ما له أساس تعبيرنا، فإنهم فسروا البدء لله بظهور ما خفي عليه، حصل ما نقبلها التفسير ولا يقبل مسلم وعاقل بل موحد، والشيعة براء منه من هذا التفسير إن الله ما كان يعلم ثم ظهر لهما، بل البدء عندهم كما عرفت تغيير التقدير المشترك من الله تعالى بالفعل الصالح والطالع، يعني يظهر بمعنى أدق يظهر الله ما كان مخفيا على من؟ على الناس من عمر فلان أو تصرفات فلان، ما كانوا يدروا أن هذا المريض راح يعيش سنوات طويلة مثلا، كلنا يعتقد أنه راح الآن يموت، لكن هذا صدق فطال الله عمره. فأظهر الله ما كان مخفيا على من؟ على الناس. أو في حرب مثلا، وإلى خلاص كل المؤشرات أن مثلا المسلمين ينهزمون في هذه المعركة، لاحظوا شو يصير؟ ينتصرون، ما يدوا شو السبب مثلا، مثل دعاء مؤمن، دعاء ولي، كذا إلى آخر، صدقة إلى آخر. قال بل البداء عندهم كما عرفت تغيير، قلنا هذا من ثمرات الاعتقاد بالبداء كما مرارا رح نذكرها بشكل سريع نهاية البحث. قال بل البداء عندهم كما عرفت تغيير التقدير المشترك من الله تعالى بالفعل الصالح والطالع، فلو كان هناك ظهور بعد الخفاء فهو بالنسبة لمن؟ إلينا نحن، لا بالنسبة إلى الله تعالى، بل هو بالنسبة لي إبداء ما خفي وإظهاره، ولو أطلق عليه البداء من باب التوسع. العين دائما أكد عليها، واضح إن شاء الله المطلب واضح. إلى هنا تم الكلام في هذه النقطة. عندنا الآن بحثان، البحث الأول وهو أن من معتقدات اليهود، وهذا بحث هم يذكر في علم الأصول ويناقش، وهو الاعتقاد بأن النسخ ماذا؟ ممنوع عقلا عنده، ممتنع عقلا، والهدف من ذلك أنه شريعة النبي صلى الله عليه وآله لم تنسخ اليهودية عشان يبقوا على دينهم اليهود، يقولوا هذا ما ينسخ. ليش؟ لأن النسخ محال، وذكروا أدلة وكذا. هذا بعد وين؟ في علم الأصول يذكر، وعلم التفسير هم يذكر ويناقش، وبحثنا الآن. فإذا النسخ في باب التشريع، مثل الله سبحانه وتعالى الآن صلوا تجاه بيت المقدس، بعدين الله ماذا؟ يقولوا اتركوا هذا وصلوا ماذا؟ تجاه القبلة. نسخ وله شروطه وقواعده، وبحث بلا مفصل وين؟ في محله، راجعوا. وأما هذا في باب التشريع، أما النسخ في عالم التكوين هو نفس البداء، وذاك يعبرون عن البداء نسخ بالتكوين، وذاك في النسخ وين؟ تغيير حكم إلى حكم آخر، نسخ وين؟ في التشريع. هذا من أهم التعبيرات. إذن البداء يسمى ماذا؟ النسخ في التكوين. نفس الشيء هنا، بأن مقصودنا من النسخ في التكوين أنه اليهود أيضا كانوا هم يعتقدون بأنه بعد يصير بداء في التكوين، أو ما يصير، هم ينكرون البداء من هذه الجهة أصلا. ليش؟ لأنهم يعتقدون بأن الله بعد ماذا؟ جف القلم بما كان، بعد ما راح يصير يتغير شيء على ما هو عليه. وبعبارة أخرى غلوا اليد، يد الله مغلولة بتعبيرهم، بعد ما يقدر يتصرف العياذ بالله. وهذه للأسف مثل هالعقيدة الباطلة اليهودية تسربت إلى بعض المسلمين للأسف، وانكروا البدا وشنوا حملة على من يقول بالبدا، والحال كما قلت ما هو إلا نزاع لفظي من جهة، وللأسف جهل بالواقع والمعرفة. على كل حال، إذن هذا النسخ أو هذا البداء التكويني أو النسخ التكويني بتعبيرنا، قلنا خلاف هم الأدلة العقلية من جهة أن الله مطلق الإرادة وله أن يتصرف بما شاء كيف يشاء، ولا يمكن هذا الكمال المطلق أن يقيد وأن يحد من تصرفه والعياذ بالله. هذا مضافا إلى أنه لو كنا نؤمن بهذا المعنى بأنه لا بدا لا بدا بعد، كما تقولون كما أخن، لا تفيد دعاء، لا يفيد صدقة، لا يفيد أي عمل صالح في تغيير مجرى الحياة، مضافا إلى أن الإنسان يقع وين؟ في مصيدة الجبر وعدم القدرة على تغيير مصيره. هذه كلها ثمرات، أو بتعبيرنا كلها إن صح التعبير، لوازم فاسدة على إنكار البدا بالمعنى الصحيح. واضح الفكرة؟ إذن اليهود بما هم يهود ماذا؟ هم كما أنكروا النسخ في عالم التشريع، أنكروا البداء في عالم التكوين، والقرآن ذكرهم ورد عليهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة. القرآن بعدين يقول ماذا؟ ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يدا للتثنية بتعبير العلامة، كناية عن تمام القدرة، مو اليدين، يداهم باب التأكيد وتمام القدرة الإلهية. بل يداه مبسوطتان. وعندنا رواية عن الإمام الصادق ينكر على هؤلاء بخصوص اليهود، ينكر عليهم هذا المعنى. واضح هذا المطلب؟ طبق العبارة. قال: اليهود وإنكار النسخ والبداء. إن المعروف من عقيدة اليهود أنهم يمنعون النسخ سواء كان في التشريع ها والتكوين، تكوين له البداء يعني مقصود. أما النسخ في التشريع فقد استدلوا على امتناعه بوجوه مذكورة في كتب أصول الفقه مع الجواب عنها. وأما النسخ في التكوين وهو تمكن الإنسان، هذه ثمراته يعني، دائما نؤكد على هالنقطة. وأما النسخ في التكوين وهو تمكن الإنسان من تغيير مصيره بما يكتسبه من الأعمال بإرادته واختياره، فقد استدلوا على امتناعه بأن قلم التقدير والقضاء إذا جرى على الأشياء في الأزل شو صير؟ استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه، هكذا يعتقدون. وبعبارة أخرى ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام وجف القلم بما كان، فلا يمكن لله سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولا. وهذا المعنى من النسخ الذي أنكرته اليهود، وبنفسه كما ترى حقيقة البداء بالمعنى الذي تعتقده الشيعة الإمامية كما عرفت. فإنكاره من العقائد اليهودية التي، يعني إنكار هذا البداء بالمعنى الصحيح، فإنكاره من العقائد اليهودية التي تسرت يعني وتسربت إلى المجتمعات الإسلامية في بعض الفترات واكتسى ثوب العقيدة الإسلامية، مع أن القرآن الكريم يرد على اليهود في عقيدتهم هذه ويقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، الرعد آية 39. ويقول أيضا: كل يوم هو في شأن، أشار إلى مطلق التغير في كل لحظة، الله له يغير ويقدم ويؤخر. واضح؟ سورة الرحمن آية 29. وقد حكى سبحان عقيدة اليهود بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذا المادة 64. فهذا القول عنهم يعني عن اليهود يعرب عن يعني يوضح عن عقيدتهم في حق الله سبحانه، وأنه مسلوب الإرادة تجاه كل ما كتب وقدر، وبالنتيجة عدم قدرة على الإنفاق زيادة على ما قدر وقضى. خلاص ما في، ماكو أكثر من كذي. أي على الله ما يقدر يتصرف فعل في ملكه والعياذ، أخرج الله عن سلطانه والعياذ بالله. فرد الله سبحانه عليهم بإبطال تلك العقيدة بقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا كما قلت المائدة 64. يقول: ولأجل ذلك فسر الإمام الصادق عليه السلام الآية بقوله: ولكنهم، يعني من يعني اليهود، قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ألم تسمع الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، في هذا بكتاب التوحيد للشيخ الصدوق الرواية في الباب 25 حديث الأول. يقول: ومن هنا تعرف أن القول بالبداء على هذا ذكرناه وبيناه يتضح، ومن هنا تعرف أن البداء أن القول بالبداء من صميم الدين، يعني صميم الدين الإسلامي ولوازم التوحيد والاعتقاد بعمومية قدرته سبحانه. أصلاً كما راح إن شاء الله نذكر الثمرات، أصلاً تعتقد بالبداء يعني تعتقد بالقدرة المطلقة الإلهية، التصرف الإلهي المطلق، عقيدة عظيمة جدا من البركات الاعتقاد بالبداء، فضلا عن الاعتقاد بأن الإنسان هذا حر وغير مجبر، فضلا عن اعتقاد بأن الإنسان يغير من مصيره، كل هذه بركات الاعتقاد بالبداء. هذا واجه أنه ما عظم الله بشيء أعظم من البداء. لأن هذه لوازمها العظيمة وثمراتها الاعتقادية والسلوكية والتربوية العظيمة. يقول: ومن هنا تعرف أن القول بالبناء من صميم الدين ولوازم التوحيد، والاعتقاد بعمومية قدرة سبحانه وأنه من مقاديره وسننه السائدة على حياة الإنسان من غير أن يسلب عنه الاختيار في تغيير مصيره، فكما أنه سبحانه كل يوم هو في شأن ومشيئة حاكمة على التقدير، وكذلك العبد مختار له أن يغير مصيره ومقدره بحسن فعله ويخرج نفسه من عداد الأشقياء. يعني شو إنسان عنده أفكار خاطئة سلوكة خاطئة يقول له خلاص أنا بعد ما أقدر أغير مصير، لا، بالاعتقاد بدأ يغير الإنسان مصيره، يؤمن بعقيدة صحيحة يصلح سلوكه ويدخله، ولكن يقول القرآن فعليه ويخرج نفسه من عداد الأشقياء ويدخلها في عداد السعداء، كما أن له عكس ذلك، يعني تحول من السعداء للأشقياء. فالله سبحانه يقول: ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا الرعد الآية 11. فهو تعالى إنما يغير قدر العبد بتغيير منه بحسن عمل أو سوء، ولا يعد تغيير التقدير الإلهي بحسن الفعل أو سوء قالكم إياي معارضا لتقديره الأول سبحانه، بل هو أيضا جزء من من قدره وسننه. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني على هذا الأساس يأسس مطلب آخر، وهو على أساس ما تقدم يأسس مطلب آخر، هو سوف يطلع على هذا المعنى، بأن بعد إذا آمنا بالبداء هذه نتيجة إيماننا بشيء آخر، وهو أو مبني على أمر أصل قرآني ديني عظيم جدا، ما هو؟ إن التقديرات على قسمين: تقدير محتوم لا قدر ولا حصل ليس لفيه بداء، كل نفس ذائقة الموت، هذا شو اسمه؟ حكم إلهي، قضاء محتوم، هذا قضاء محتوم لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير، لا صدقة لا دعاء، هذا أمر خراب هذه الدنيا وانتقال إلى نشأة أخرى، هذا من الأمور المحتومة. تمثيلات مثلا حركة الشمس القمر على كل حال. وعندنا من الأمور ماذا يسموها؟ الموقوفة، اللي تتوقف على شيء، مثل رزق الإنسان، عمر الإنسان قد يطول وقد ينقص نتيجة أمور مشروطة. مثلا المريض يا أمراض، الآن هذا مقدر أن موته موقوف على عدم الصدقة، فأن تصدق أطال الله عمره. عمره موقوف على التداوي وأخذ العلاج، ما أخذ العلاج مات مثلا، أخذ العلاج طال عمره، هذا يسموه أمور ماذا؟ ماذا؟ موقوف، يعني توقف على شيء. وهنا يتضح بأن البداء سوف يكون لا يكون على مستوى العلم الذاتي، لأن لا تبدل ولا تغير فيه، ولا على مستوى كتاب أم الكتاب، لأن هذه أمور محسومة، بل يكون في كتاب ماذا؟ كتاب المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ومن هنا ذكر هم مجموعة من الروايات تؤكد لنا هذه الحقيقة. بعد ذلك وينقل كلام السيد العلامة الطباطبائي: ثم قضى أجلاً وجل المسامة، ذي سألت الشيخنا وذكره في الأخير، يقولنا بالأمس سألت وعندنا أننا بيجي كلمة سيد العلامة نقرأ، تعالوا نطبق العبارة. قال: التقدير المحتوم والموقوف. قد أشرنا سابقا إلى أن التغيير إنما يقع في التقدير الموقوف دون المحتوم، وهذا ما يحتاج لشيء من البيان، فنقول إن لله سبحانه تقديرين: محتوما وموقوفا، والمراد من المحتوم ما لا يبدل ولا يغير مطلقا، وذلك قضائه سبحانه للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معين، هذه تسير في نساق معين إلى أجل معاد، أمر مقضي لا يتبدل ولا يتغير، وللنظام الشمس عمرا محددا، يعني هذه الدنيا مثلا نظام الشمس، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت، كل نفس ذائقة الموت، إلى غير ذلك من السنن الثابتة الحاكمة على الكون والإنسان. والمراد من التقدير الموقوف، ماذا المراد منه؟ الأمور المقدرة على وجه التعليق معلقة. فقدر أن المريض، الله يقدر هكذا، أن المريض يموت في وقت كذا إلا إذا تداوى، أو أجريت له عملية جراحية، أو دعي له وتصدق عنه، وغير ذلك من التقادير التي تغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها، التي هي أيضا وين من مقدرات الله، جعل هذا في ضمن التقدير، جعل الله الصدقة من التقدير لإطالة العمر، لقضاء حاجة مؤمن تطيل عمر، تفرج كربة إلى آخره مثلا، كما تريد تدان مثلا، هذه قواعد جعلها الله من مقدرات سبحانه، والله سبحانه يعلم. طبعا تقول شلون؟ قلنا الله يعلم بكل الأمرين، يعلم أن هذا سوف يتصدق عنه يطول عمره، الله يعلم، ولكن هذا علم الله الأزلي ما يتبدل ويتغير، لكن هذا بالنسبة إنه شو صير؟ نشوفه يتقدم أو يتأخر، يطيل عمره أو لا يطيل عمره، فإن تصدقنا شفنا أطال الله عمره، ما تصدقنا لم يطيل عمره، لكن عند الله علم الله الأزل يعلم أن هؤلاء سوف يتصدقون مثلا فيطال عمره، فيكتب في أم الكتاب أنه سوف يطول عمره. أي فالبداء لنا يكون واضح المطلب. بالنسبة لنا إحنا بالنسبة لنا الآن، والعلم الله يعلم بالأشياء حتى قبل إيجادها، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، لكن بالنسبة لأحد مظاهر علم الله هو كتاب المحو والإثبات، وهو مرتبة علمية في فعل الله، لأن من المراتب في فعل الله وليس في ذات الله، مرتبطة بحركة الإنسان، كما مثلنا من أمثلة، ذكرنا هذا الأمثلة، إنه هذا الأستاذ القدير اللي درس لها المادة 50 مرة 60 مرة 20 مرة 3 مرة، يعرف من أول يوم منه راح يتفوق، منه اللي ما راح اللي هو اللي مثلا يرسل، لكن علمه علمه ماذا؟ ما يؤثر على إرادة هذا أو ذاك، ويؤمن بأن هذا يتفوق لأنه سوف كذا 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 يفعل، هذا ما راح ينجح لأنه يفعل كذا وكذا وكذا، أصير علمين، علم أزلي محسوم عنده، وعلم ماذا نصر التعبير فعلي مرتبط بفعلي وحركة من هذا الإنسان.
ما بدأ لنا شيء إحنا في مثلاً في المريض وهذا، يعني
لعله
مثلاً هذا كان إنه
يموت
مثلاً في هذا الأجل.
إيه.
فما بدأ لنا.
لا بدأ، ليش ما بدأ؟ بالنسبة لحنا كثير الأمور أنت تخفى عليك وعي بالك أشياء أخرى، أنت تتوقع شيء ويصير ماذا؟ شيء آخر، كما في الرواية عرفت الله ب نقض الهمم فسخ العزائم ونقض الهمم، انت تصر على شيء معيب عيبالك مين؟ عدم القدرة على فعله، فظهر ما كان مخفيا عليه، هذا ظهر ما كان فعلا. مثلا انت حين ظالم يسترعيك، انت وش يصير في قرارة نفسك؟ ان هذا راح يسجني غير يقتلني، تروح هذا فجأة شو يصير؟ يحترمك وقدرك ويعطيك هدية وتطلع. هذا الظالم يقول انا اصلا انا طالبنا لأقتله، لكن سبحان الله تغير الامور، فيصير ويش مثلا؟ انك انت متصدق، احد والديك دعالك، كنت تسوي عمل خير، امام المعصوم دعالك، فاظهر الله ما كان مخفيا عنك، هذا يكفينا بهذا المقدار، بينما لله بعد هذا لا معنى له اصلا، الله هو فقط الله سبحانه وتعالى يظهر لك ما كان مخفيا عليه. يقول والمراد من التقدير الموقوف الأمور المقدرة على وجه التعليق، فقدر أن المريض يموت في وقت كذا إلا إذا تداوى، أو أجريت له عملية جراحية، أو دعي له وتصدق عنه، وغير ذلك من التقادير التي تغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها، يعني أسباب مادية مثل العملية أو الدواء وغيرها مثل الأسباب غير المادية مثل الصدقة والدعاء، الأسباب معنوية تعتبر، وغير ذلك من التقادير التي تغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها التي هي أيضا من مقدراته سبحانه، والله سبحانه يعلم في الأزل كلا التقديرين، المحتوم وياي والموقوف، وما يتوقف عليه الموقوف. وإليك بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام حول هذين التقديرين. سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة، أو تنزل فيها ليلة القدر الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة، إلى أن قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة. هم كتبوا أن هذا راح يموت في هذه السنة الملائكة، لكن هذا صير من الأمور عند الله وين؟ الموقوفة. لأنه مثلا يتصدق على طول عمره، يعدد السنة يدخل سنة جديدة، هكذا يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهو قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ها وياي وعنده أم الكتاب. هذه رواية، هذه موجودة في بحار الأنوار مجلد الرابع صفحة 102 في باب البدء. أنا ما شاء الله روايتي بحر الأنوار جميلة. أيضا الرواية الثانية روى الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، مثل كل صدائقة الموت، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء، مثل طول العمر أو قصر العمر، كثرة الرزق أو قلة الرزق، ويثبت منها ما يشاء اللي هو هذا طبعا نفس المصدر في بحار لنا. الرواية الثالثة قال: وفي حديث قال الرضا، الإمام الرضا عالم آل محمد صلى الله عليه وآله، لسليمان المروزي: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. ثم إن القرآن الكريم ذكر الأجلين بوجهين: على وجه الإطلاق وبوصف كونه مسمى، فقال، لاحظ الآية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم قضى أجلا، هذا الموقوف، قضى أجلا، هذا من الموقوف اللي يتبدل ويتغير، وأجل مسمى عنده، هذا المحتوم، بعبارة عنده، وما عند الله باق لا يتغير ولا يتبدل، عرفتم؟ ثم قضى أجلا، هذا الأجل الموقوف المتبدل المتغير الموقوف على شيء، وأجل المسمى عنده، هذا من المحتوم. ثم أنتم تمترون. يقول هذه الآية طبعا في سورة الأنعام الآية الثانية، قال: فجعل للإنسان أجلين مطلقا ومسمى. يقول: والمقصود من الأجل المسمى هو التقدير المحتوم، ومن الأجل المطلق، من قال مطلق يعني قضى أجلا مطلقا من غير، وقال: ومن الأجل المطلق التقدير الموقوف. قال العلامة الطبطبائي قدس سره الميزان، اقرأ عبارته بعد نوضحناها الآن، يقول: إن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه والأجل المسمى عند الله تعالى على إبهامه على أطلاقه. يقول: أجلان، الأجل على إبهامه والأجل المسمى عند الله تعالى، وهذا هو الذي لا يقع. وين الأجل المسمى عنده؟ هذا الأجل المحتوم. وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير، لمكان تقييد بقوله عنده، قال: وأجل مسمى عنده، وقد قالت في آية أخرى: وما عند الله باق، كم سورة النحل آية 96.
إذن الأجل المسمى
هو الأجل المسمى، هو الباقي الذي يعني هو المحتوم، الذي لا يقبل التغيير والتبدل، اللي يكون على مستوى الذات الإلهية وعلى مستوى كتاب أم الكتاب. وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يونس 49. فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى شو تصير؟ نسبة المطلق المنجز اللي هو المسمى إلى المشروط المعلق اللي هو غير المسمى ثم قضى أجله. فمن الممكن يقول سيد العلامة أن يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرط، لأن تعلمون بأنه المشروط عدم عند عدم شرط، لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه بخلاف المطلق المنجز، فإنه لا سبيل إلى عدم تحقق فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة. يعني قصدي يعني مقصوده يقول: والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب، وغير المسمى هو الأجل وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحي والإثبات. هذا في الميزان المجلد السابع صفحة 98. هذا تمام الكلام في بحث البدء. عندنا 3 دقائق 4 دقائق فقط نستعرض بشكل مختصر. احنا وان ذكرنا في ثنايا البحث لكن الباب اذكر بعض عبارات الاعلام. عندنا بحث مختصر اختصارا، وهو ما هي الثمرات المترتبة على الاعتقاد بالبدء، او ما نسميه فلسفة البدء. ليش نؤمن بالبدء؟ ما هي فلسفته؟ ما هي كذا؟ أول شيء من ثمرات الاعتقاد بالبدء ما هو اللي ذكرناه مرارا الآن، هو أن الإنسان حر وليس بمجبر، ويستطيع أن يغير ماذا؟ مصيره. واضح؟ فإذا الإنسان يستطيع أن يغير ماذا؟ مصيره. فلذلك هذا معنى أن الإنسان فعلا كما يؤكد عليه أهل البيت سلام الله عليهم لأجل هذه الحقيقة، يعني مصيري مرتبط واقعا باعتقادي البدء، أنني أستطيع أن أغير. وهذا معنى أن يعني أحد ثمرات ما عبد الله بأعظم من البدء. هذا الأمر الأول ذكرناه مرارا وتكرارا، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية الأثر التربوي وشد الإنسان إلى الله. أنت لما تعتقد البداء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، إذن أنت ماذا؟ ترتبط بالقدرة اللا متناهية، يعني تدعو تتبسل أن الله يغير مصير. فهذا شي صير أثر روحي تربى ويقربك إلى الله، عكس اللي ينكر البداء ويقول أصلا الأمور متغير بعد تنقطع صلتها بالله، بعد يقول الله ما راح يغير لي شيء. الله مثل أنت لما تيأس من مسؤول يقول هذا ما راح يسوي لي شيء، كم مرة رحت له ما سوى لي شيء، تقطع علاقتك به. صحيح؟ بينما الاعتقاد بدأ بأنك أنت تغير مصيرك وتتقدم وتتأخر وتطيع وتعصي بإرادتك واختيارك من جهة، ومن جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يمدك بالمعونة والعطاء في كل آن، فيقول لك تصدق وطيل عمرك، اقضي حاجة مؤمن وطيل عمرك، مثلا استخدم كذا كذا هذه الأسباب والوسائل سواء مادية غير مادية، ادعوني استجب لكم. شوف تربط الإنسان ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. وذاك عبارة جميلة للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، في كما قلنا في ما سبق توجد رسالتان في البداء، رسالة للشيخ محمد جواد البلاغي لأستاذ السيد الخوي وأستاذ السيد الخوي عليه الرحمة، هذا موجود الآن في موسوعة الفقهية للسيد. السيد الخوي له عبارة في البداء، في رسالة البداء في صفحة 43 يقول: والقول بالبداء. وهذه عبارات سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، عبارات جميلة، هذا الأثر التربوي والاعتقاد بالبداء. يقول سيد الخوي يقول: والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله وطلبه إجابة دعاءه منه وكفاية مهماته وتوفيق للطاعة وإبعاده من المعصية. دائما على اتصال مع الله بالدعاء والتوسل عشان الله يقربك إلى الطاعة، يبعدك عن المعصية، يقضي حوائجك. فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة دون استثناء يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة. العقيدة الفاسدة، عقيدة كل شيء ما يمكن تغييره. عن إجابة الدعاء، فإنما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كان لا محالة ولا حاجة للدعاء والتوسل، وإن كان قد جرى بخلافه لم يقع أبدا ولم ينفعه الدعاء والتضرع. وإذا يأس العبد من كما هذه إشكالات اليهود ومن تبعهم، وإذا يأس العبد من إجابة الدعاء ترك التضرع لخالقه حيث لا فائدة في ذلك. وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي وردت عن المعصوم عليه السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. وهذا سر، شوف، عشان رفع هذه المعتقدات الفاسدة، هي معتقدات اليهود ومن سار في ركبهم وتأثر بعقيدتهم في الدائرة الإسلامية للأسف. يقول هذا سر تأكيد أهل بيت على الاعتقاد وين بالبداء. يقول وهذا السر، يقول سلخوي عبارة جميلة، يقول وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام الاهتمام بشأن البداء. هذا قلنا رسالتان في البداء صفحة 43. الشيخ سبحان له عبارة جميلة يقول إن الاعتقاد بالبداء يضاهي، يعني يماثل الاعتقاد بقبول التوبة والشفاعة وتكبير الصغائر باجتناب الكبائر، فإن الجميع يعني البداء والأمور يبعث الرجاء في النفوس ويشرح قلوب الناس جميعا عصاة ومطيعين حتى لا ييأسوا من روح الله. هذا موجود في كتاب الإلهيات المجلد الأول صفحة 582. فذلك ورد في الروايات ادعوا الله المصري، يقول ادعوا الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، هذا في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 467. روايات ما شاء الله على كل حال نطيل. هذا الأمر الثاني، إذن هذا الأثر التربوي لمن؟ والروح للاعتقاد بالبداء. الأثر الثالث والأخير هو أننا عندما نعتقد بالبداء ماذا؟ نعتقد بالقدرة المطلقة، معطى عقائدي، وهو الاعتقاد بالقدرة المطلقة واللا متناهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فكما قلت وذكرنا هذا المعنى، وذكرنا الإمام الصادق بأن الاعتقاد بالبداء بتعبيرنا ماذا؟ يناهض ماذا؟ المنحى اليهودي في معتقدهم بأن الأمر قد فرق وأن يد الله مغلولة والعياذ بالله. إذن البداء ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية، وعندما نؤمن بالبداء يعني نؤمن بهذه القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. السيد خويهم له كلمة جميلة في نفس الماستر صفحة 43 رسالة في البداء، يقول فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت من؟ تحت سلطان الله، سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، حدوثا وبقاء، وأن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلا وأبدا. وهذا معطى عظيم جدا من معطيات ماذا؟ معطيات الاعتقاد بالبداء. بحمد الله تم الحديث عن هذه المسألة الحساسة في جوانب وزوايا متعددة، أحسنتم وذكرنا الثمرات المترتبة على الاعتقاد بالبداء، وانتهينا بحمد الله من الباب الرابع اللي مرتبط ببحث العدل وما ترتب عليه. بعد من الآن ندخل الباب إن شاء الله بالدرس المقبل، الباب الخامس النبوية، ماذا الحديث عن الأصل الثالث تعتبر النبوة، في حديثين، حديث عن النبوة العامة وحديث عن النبوة الخاصة، وكلهما في فصول. يأتي الحديث إن شاء الله عنه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.